السؤال الأول، هل يجوز لمن عليه أسواق يطلع به كثيرا من الآباء والأبناء في هذا الزمان؟ وكان السؤال هل يجوز للابن أن يتابع رجل
ولا يتكلم معهما وهو أنهما وطلاب وعمل الحرام ومراد الشرع؟ هو الوجود الغضب أما عرب السؤال المأثور الوجود غضب أما عرب يتفرع على الجراء عن الشرع الأول. فإن كان الجوار على الشوار الأول فما عرضه جائز فغضبه غير جائز، يعني غير واقع غير مبني. وإن كان الجوار كما ستسمعون أن مقاطعة الجوار بوالده لا يجوز، فإذا غضب الوالد في حالة مقاطعة لوالده غضبه حين وافى جائز وافى وأما هروب خالق الشرع. تفصيل هذا الإجماع، ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم: فإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ربنا عز وجل أمر في ولي الأمر الولد بأن يحسن صحبة والده ولو أنهما جاءبا فيه الله على أن يحسن منه كطفلهم أمه. فربنا عز وجل من يأذن للولد في هذه الحالة التي يريد والده أن يحمله عن كفر الضلال ما أذن له بأن يخاطعه، بل أمره بأن يحسن صحبته. فكذلك ما صار بين الوالد والوالدة، لذلك قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقل بياما ان الشرك كما جاء في حديث عبد الله المسعود وغيره ان الشرك اكبر الكبائر. فاذا كان الوالدان مشركين ورسى وسقط، بل ويحملان ولدهما على أن يشرك بربهما وشركهما، مع ذلك فربنا عز وجل يأمر الولد بأن يحسن صحبة والديه ما بقي في حياته. فإذا كان هذا هو الواجب شرعا على الولد جاهد على رؤية المشركين الذين يحملانه على الشرك، فمهما يكن هذا الرجل المسلم والد المسلم، مهما يكن الامر الذي هو الواقع من المحرمات كما يسال السائل، فهو دون الشرك اولا، لان الشرك اكبر كبار القران قبله. ثم هذا الوالد لا يحمل ولده على ان يعصي ربه كما يعصي هو ربه، وهذا كمان أخف من ذاك الوالد أو الوالدين المشركين اللذان يريدان أن يحمل ولدهما على الشرك. ومع ذلك الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومعنى هذا أنه لو وجد والد يحمل ابنه على أن يعصي، هذا إجبار، قلنا في الأمر أو الوالد هو يستطيع أمر محررا مقابل الشريعة، فهل يجوز ورد القاطع والجواب لا؟ بل عليه أن يصاحبه في الدنيا معروفة. وحسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الفكرة الكريمة للولد هو أن يعظهما، وإذ قال إبراهيم لأبيه وهو يعظه يا بني وإذ قال عثمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ونصيحة إبراهيم عليه السلام وابن آزر في عديد من آيات القرآن ينصحه أن لا يعبد الشجر والحجر مع ذلك، فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف للوالدين تستلزم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن يذكرهما بما رجل عليهما من فضل الله تبارك وتعالى وطاعته. ولذلك فالمخاطرة هنا غير جائزة، بل الواجب المواصلة. ويؤكد هذا حديث في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أخوها لتزورها وهي أي والدة أسماء مشركة، فاستأذنت من الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها وأن تزورها؟ فنفى الرسول عليه السلام على أبيها وحبها على أن تصلها أيضا وهو أم مشركة. وصف قول ما يجوز للولد الصالح إذا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلص منهما بمخاطعتهما، بل يجب عليه أن يظل خادما لهما إلى تحواتهما وأن ينصحهما ما بين أولوك أخرى لعل الله عز وجل أن يليهما. أما المخاطعة هنا فعقوق، وعلى ذلك فنخشى أن يستجاب دعاؤهما عليه، لأن دعاء الوالد الوردي مستجاب إذا توفرت الشروط الأخرى المعروفة لهم.
Well, خاص به، وأما خلقه فلا يطال وأنفرد خلاله ثم يكون. فأظن أن الله عز وجل وقلنا أنه في السماء أو أن العرش استوى على بعض قوله سبحانه وتعالى وقال ما جعلناه فهو جعلنا السور على كرسيه أو الملك على عرشه. فمن سحب الكرسي من السور أو العرش من طرف الملك من طلب كل من ما على أم رأسه فيحرم هذا كله ويكتب رب العالمين غنيا للعالمين جميعا. من بعضهم هو انهم توهموا ان ما فوق الخلق مصان، والحقيقه الله مصان فوق الخلق، وكما قلت لاحد مصور الازهر منذ سنتين تقريبا ونحن في هو ورأة أظلمت الصام وقوموا أظلمهما صامات أما الآن لا أستطيع أن أظلم الصام فأصدق الله لما تكون به صورا فأصدق الله أن أظلم الله أنا أظلم الله أفترض أن صوت العرض كروبيون صوت الأرض الله عز وجل فهل صوت الكروبيون صوت آثار فقط أحوال صوت عند العصبة ما ضرع ما نوصل صوت الأرصاب فهو صرعنا الصوت وحنبطل بعوان الأولى أظلم الصوت محلوط فرابط ما تقول و خطوة الأنفة كما خطوة صوت العرض فروبيوز فأنت صوت الفروبيوز فروبت في جوابا وصوتور في جوابا فطبع أصبع مصحابة من صوت محضور فأنا صلاب تحوظ أولا عمدنا ما صلطت في الموضوع فطبع أصبع ثم هذا العرض هو الغرض الفاول أو الفروبيوز أو ما صوت الفروبيوز انتهى الصرف الصرف صرف اصبح في بعض المصار وقد اتفقنا انه جزء وانتهى ضميره فبعض ما تحفظ الصرف ثم بالعرض وهو الاخر فماذا صرف هذا المحبوس او العرض مثلا هل هما صرفان صرفا واصبحوا سبحان الله فوضى المغربة تصورون الصرفيون الذين يتظر أن الله فوق المخلوقات كلها ومصدرون بالمؤمن وجعلون مصار وأنت اعتقدنا وأنت هناك مصار فالحقيقة أن هؤلاء لنا الصلاة وسواء أمر إصلاح رسول الله أو حتى الراس مصار فالحقيقة أن لا مصار ولم يؤكد هذا أقول متفق على الله وهو صواب المسلمين قال الله ولا صوء معه فهو على الغراء فهو وما من سورة ما قال الله أرسل في المطار فهو صدر بكم الآن شرطة في المطار وأن الله غنوه هو عبدوه فالرسمة من نصة أو من قبوه وأبوه ولا قبوة أخرى ثم لا قبوة تصفاء في الأصفاء وتصفوة الصف أفضلكم الأمر هو تأويل الأواصل من نظر الحاج وأول تأويل بطوة ولكن لما وقعوا في نظر طب الخطوة تصوروا أن الرسول الله في السماء وأن يطلعوا النظر على تصوير التحوص في مصارب الله ووصل أصراته أن وراء المحوص نظر صنة الأنصار أقول الله أصبر
السؤال الثالث الفرق بين كلام الله حقي الفتح والكلام الفتح أي مصر طلب السلطة فيها علماء الأمة فيها و علماء الكلام وكما أخرى صدق علماء الحديث وبعد من الشاعرة والمجهودية فقد كانوا الإسلام أول ما ذر الإسلام قرده قائما ومستحكما بين أهل السنة والجهة وبين أهل الاعتزال والجهمية من جهة أخرى سياسة فرعونية ورسم الزمن فقال للجهمية والمعتزلة أن يؤثروا على تشكيل الدين وإنسان يسمي للشفاء وأن يجروهم إلى إنشاء كلام الجاي الصفة حقيقية قائمة بالله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته فاستطاعت الجهمية والمعتزلة أن يجروا فأكثر أهل السنة اليوم بالعقيدة هم أشاعرة وماتريدية، فكل حنفي في الفروع هو ماتريدي في العقيدة، وكل شافعي في الفروع هو أشاعرة في العقيدة، وكذلك المحيطية وطوائف كثيرة من الحناب والفكرية هم أشاعرة في العقيدة، الحناب والفكرية كثير منهم خاصة كلما تأثر الضبط فهم أشاعرة في العقيدة، لقد أصاب الحناب ما أصاب الأشاعرة من حيث الانحراف عن اتباع نورهم في العقيدة، ما قد كثير من الناس الحنابلة وعن أحمد الحنبل وبين إمام الشاعر وعن أبا الحسن الأشعري الإمام أحمد وسأل وقالت على السنة ما يتغير ولا يتغير بمعنى قد يقرا عليه ضمان واضطرار في حياته العلميه سواء فروع او اصول سواء فقط او العقيده، اما امام المشاعر وهو ابو الحسن البشر فقد قضى 40 سنه وهو من الاعتزال، ثم اراه الله عز وجل نظر الى السنه وألف كتابه المعروف باسم الكتابة في أصول الديانة، ألف كتابه هذا على نحو السلف الصالح وصرح باسم الإمام أحمد منهم، فقال إن هو مذهبه كمذهب الإمام أحمد، فأصاب الحديثين المقلدين بهذين الزمانين مصيبة واحدة، فأكثر الحنابلة خرجوا عن خط الإمام أحمد العقيدة إلا الذين استمروا يدعون الكتاب والسنة كسلفيين في كل بلاد الدنيا، وفيهم بلا شك حنابلة كثيرون خاصة من بعد نزيل قدر الوعاء في بلاد مصر، فهو أحيا مذهب الإمام أحمد الذي أماته الحناب لأنفسهم بسبب تأثرهم بالمعتزلة والجهمية، أما الأشاعرة فهم على مذهب أبي الحسن الأشعري الأول، يعني حين كان معتزليا، فكتاب الإمام أبو الحسن الأشعري مطبوع بيوم عيد الطبعات وهو سلفي، لكن هذا في الجانب وأتباعه الذين ينتمون إليه في الجانب الآخر، من ذلك هذه المسألة الكلام الجاري، فالأشاعرة والماتريدية يتفقون مع المعتزلة في ناحية في مسألة الكلام الجاري ويختلفون عنهم في ناحية أخرى، وهم كذلك يتقون معاهل السنة يعني السلفيين أحمد بن حنبل أيضا الأشاعرة والماتريدية يتقون مع هؤلاء في الجانب ويختلفون عنهم في الجانب، موضوع هذا الجواب أولا الكلام الجاري حقيقة هو الذي يؤمن به السلف الصالح من الصحابي والتابعين وعلى ذلك طائفة من الحنابلة في العصر الحاضر وما قبل ذلك، لكن جمهور على خلاف ذلك، الكلام الجاري الحقيقي هو صفة من صفات الله عز وجل، صفة الإيمان وصفة العلم وصفة الخلق، فكل هذه الصفات من المعلوم لدينا جميعا انه لا يمكن تعريفها ولا يمكن تحديدها. ألم نعرف أن الله عز وجل موصوف بصفة الخالقية، خلق كل شيء، لكن كيف نخلق؟ كيف نعلم أن الله عز وجل خالق؟ نعرف وصفها أولا بنصوص الكتاب والسنة، ثانيا بأننا نفهم نرى أثر الخلق. فنحن حينما نرى هذه المخلوقات نعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقها، فكيف خلقها؟
أردت
مواقف التجار والكفار تعرفها او يكون مثلا يكسر فيها ورد مجموس اشارات انه يخاطر وليس تعرض فهذا من اشياء التي يمكننا ان نصف فيها سلام الله عز وجل وخلاصه النفس ان سلام الله اذا تكلم الله مع عبد سمعه كما نقول ان سلام الله مطلوب فصار اكثر مقابل كتاب عبد من الله وقام ختمه قال وكما نقول ان الله عز وجل سلم موسى سلمه بكلام مذكور لا بد ايضا كذلك ان نقول سلمه بكلام مسموع مذكور قال افتكر يسلمه ولا يسمعه او يسلمه ويسمعه او يسمعه ثم هو لا يفعله هذه الكتاب التفصيليه ان نستحضرها حينما نقول سلام الله سلام حقيقي هنا دار الله كلمه وكثيرا وجهنيه فيها تكليما وبين ارض السماء والسلام في اخرى فبادر الكلمه وكثيرا ولا يظلمون يقولون ذلك يقولون سلام الله مجاز لماذا انهم يقولون الله لا يتكلم الله يقول كتب الله موسى تقسيما لفظ الكلام ثم هو يخاطب كما اخذنا في عشرات ان لكم في اهل الاعراف قال الله والخلفاء وقال الله يا انت ابن مريم اانت قلت لا ومعنى نفس المعجزه من كلام الجاهل تعبير ذلك الاعراف كلها فيقولون الله باقى وسلم الله من فضل الله ولا يقولون ايضا ان حلول ما اعتبروا بكتاب الله وسلم منه فهم يقولون ان الله قال هم كتلى الملائكه ولا يقولون هذا الكلام الموصول الى الله هو واعتبار انه هو خالقه فقد قال خلق الله فخلق الله معناه ان الله هو خلقه معناه امر بنفسه وبحبته وحبه فخلق سلام الله او اعتبار ان الله خلق هذا السلام في كتاب الله فمصادفه رب العالمين مذكوره في القران لموسى يقرر انه سلم وأن هذا الكلام لم يصدر من الله وإنما من الشجرة وحقيقة كلامي هذا أن الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لكن هذا الكلام يعني بعد قول كلام موسى فاستجر من الروح ما هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 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 قال كما تجرى الله لا يتكلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجر تكلم فاول قال إنني أنا الله فتحوا هذا درجة من الضباب وقام من خلاله عقيدة وحي الوجود عقيدة تحت الوجود هي أكثر العقائد التي وقع فيها فراس الواحدة وشوى والإبحار سواء يعزل على وجه مختلف وأما الشوى لا تكون بوجود خلق مخلوق هذا هو قول يعني المشاهدين الزرادقة التي تعبر على بعضه في قوله إن هو إلا أرحام تدفع وأرض تدفع الإنسان يقول برأسه والنون من هناك صوفية، وحتى هذا هو من حراب ما تجد عام الأصدقاء من سراب الله فسراب حقيق حائل نفس سراب تعالى فسراب الشخص حمال المتوسط ومدعبة وكذا يقول أن يمكن سراب الله مصرف القرآن لكنهم أنفروا من صدق الظالمين فقالوا تصدر تسلم أو كيف من سراب سراب الله وسراب الله هو من خلق أرسلا أسمع الآن هذا الأمر خطير الذي قلت لهم تجربة من أهل السنة قالوا ما دامت التجربة هي التي تتكلم قال السنة أنا الله وما دام هذا عندكم أن تنسبوا هذا الكلام إلى الله فتقول إن الله قال إنني أنا الله وسبابي خلق هذا الكلام في التجربة أجرت كلكم كل سلام يقع له الأرض صار سلام الله ومن ذلك خارج ما يرد أنا ربكم الأعلى يعني خلق السلام الشجرة وخلق السلام الشجرة فما فرق بين هذا الكلام وهذا الكلام الحوي أنه كله خلق من خلقك عز وجل وهذا من هنا يأتي جانب الثاني إذا كل كلام نحن سمعناه في البلاد يقع في هذا الفول فوقف الله لم يقول يعني صاروا مكبات ورجال صاروا من الكتاب والسجان والقار فهذا كله كلامه وهذا ما صرع به ابن عربي أن يمثل القول صراحة الله الوجود إنما قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليك نسره ونظامه هو صرح إلا أرسل به ما تجد قديما فكيف ناس هذه الضلال الكبرى التي أبصى عنها ابن عرب ذلك وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نسره ونظامه جاء هذا القول الأكبر من تأويل المعتزلة بقوله تعالى وصدق يوحى إنني أنا الله وكتب الله موسى تسليما جاء أنما كتب الله موسى بواسطة الشجرة الشجرة التي تكلم من هنا كان علماء السلف في الأمم الأربعة يحملون أمانات خطيرة على توفيق المسلمون والسلام الثاني إذا نبوه من عواقب هذا الإنسان الذي أفضع من ما تجد في بعض صوره ويجب أن يكون صارحا ونفذ من جسد جهد وجود بعض وجود المستصارى هكذا كان الزباب وصدق كل آل السنة والسلام وبين من تجد في جسد القرآن
Thank you.
الطهارة. شخص يريد أن يكون أنواع أحكام الحديث، نوع من الأحكام وبدعه أحفى وبسطه وأربعة هذا كله تحقيق الجهد. والله في هذا لو صار مثلا المهم لمن صار يحرك له عنده ان صار الواحد يريد ان يجاوبه بكره صلاه فهو ضع الصوره هذا الواحد من وراء المريض ويقول له صلاه 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 صلاه
يتكلم يسمعه المؤمن والكافر كلام المؤمن إذا تكلم يسمعه المؤمن والكافر هذا طبيعة الكلام البشري كذلك نقول صفة الكلام البشري من الله سبحانه وتعالى وأنه مشروع فراء من الإفطار أو من الإفطار نصوص الكتاب والسنة صريحة في ذلك لذلك فلا يصح تأويل الكلام الإلهي مذكور في القرآن والسنة لأنه هو الكلام النفسي لأن الكلام النفسي لا يسمع وإذا كان ولا بد من أن نفس الله عز وجل من كلام النفسي فنقول هذا كيف والكلام النظر الحقيقي الآخر والكتاب والسنة حينما يتكلم عن الكلام الإلهي فإنما يعني هذا الشكل الثاني الكلام النظري مسموع ولا يعني الكلام النفسي وحتى يعني بعض العلماء من الخزاعة ما اعتقدوا ان لله الكلام نفسيا وان كان هذا لا يضر اذا ترك ذلك مع التسليم للكلام النظري الحقيقي فانكم تسمعوا الحديث الفكري الذي يقول لمن ينكر الله عز وجل سرا اذا ذكرني لنفسه ذكرته لنفسي واذا ذكرني في ملا ذكرته في ملا اي من ملئه الامام الذهبي وهو من ائمه السلف في العقائد السلفيه بصوره عامه وعقيده الكلام حقيقه الله بصوره خاصه يقول في هذا الحديث إثبات كلامين كلام النفسي والكلام اللفظي وهذا في الواقع رد على الفريقين ولا نحاج أحدا على الفريق الذي ينكر الكلام الإلهي الحقيقي اللفظي وعلى الفريق الآخر الذي ينكر الكلام النفسي وإنه يقول إذا ذكرني في نفسي وإذا ذكرني في ملائي ذكرت في ملائي كلمة ملائي هذا ما لا سؤال من العبد الذي يذكر الله عز وجل امام الناس من تقطعوا له الله يجازيه بخير المؤمنين فيذكر هذا العبد بالذات لله عز وجل على ملأ من الناس في ملأ خير من ملائهم اذا هذا الحديث صفتان صفه الكلام اللفظي الحقيقي وصفه الكلام النفسي لكن من حكمة الله عز وجل وإقامته بحجته على منحرفين عن شريعته أنه مهما حاول المنحرفون عن شرع الله عز وجل أن يثبتوا باطلهم بدليل كتاب السنة إلا بما يجد أن دليلهم يعود عليهم إلى بدليلهم يجري عليهم وما نحن فيه من هذا القليل تماما قالوا الله عز وجل هذا ما سائر ولا تريد قالوا لا نستطيع ان نمشي على الانسان الجليل كتاب السنه قالوا ها هنا يردون المعتزله يردون المعتزله والواقفون اهل السنه والسنه في هذا لكن من جهه اخرى يلتقون مع المعتزله ويخالفون الكلام لانهم ينكرون ايضا الكلام الحقيقي كالمعتزله وبهذا الانكار يخالفون اهل السنه لذلك كما قدمنا انفا هم بفيها يرفضوا المعتزله وبفيها يخالفون ومن جهه اخرى يخالفوا بوقفوا اهل السنه اهل السلف من جهه يخالفون من جهه اخرى وجامع ذلك انهم يلتقون مع المعتزله في انكار للكلام الجاهل الحقيقي وهذا مخالفه منهم جميعا للسلف الصالح يخالفون المعتزله في الايمان بان الله يتكلم المعتزله يخالفون الله لا يتكلم وبهذا الذي يتظاهرون به إثبات كلام الله موافقون على السنة، لكنهم في الواقع هذه موافقة تقليد مرضية، لأنهم إذا حصل معهم وإذا بالكلام الذي آمنوا به هو كلام المعتزلة، لكن بتحريم فيه المعتزلة يقولون كلام الله حقيقة في خلقه هو لا يتكلم، لكن الأشاعرة يقولوا الله أيضا حقيقة لا يتكلم لكن له كلام نفسي، هذا الذي يؤمن به المعتزلة. نقول ما يستفاد مؤولة سواء كانوا من الشاعرة أو الماتريدية في تأويل كلام الإلهي الحقيقي إلى الكلام النفسي؟ ما استفاد الكلام؟ طبعا إذا عرفتم الدافع للمعتزلة من جهة والماتريدية والأشاعرة من جهة أخرى، إذا عرفتم الدافع لهؤلاء وهؤلاء إلى إنكار الكلام الإلهي الحقيقي، أردتم أنهم لا استفادوا شيئا من تأويلهم للكلام الحقيقي لأنه كلام نفسي. ولذلك ما هو الثمر الذي دفعهم إلى هذه التأويل؟ هو قالوا إذا قلنا أن الله يتكلم حقيقة فقد دفعناه لخلقه. في باطل وما لزم منه باطل فهو باطل. إذا قلنا كما قال الله وكلم الله موسى تكليما فاستمع لما يوحى حقيقة معنى أن ربنا يتكلم ما تكلم إلا على تكليف وتكليف كبر. إذا ماذا نفعل؟ يقولون إذا نتأول هذا الكلام في كلام ليس فيه تكليف من خالق المخلوق فوقعوا في ظل الروح. أليس تكذبوا إثبات الكلام النفسي يقول عمر زورت كلاما؟ إذا عمر في عنده كلام نفسي ورب عمر كمان في عنده كلام نفسي، فماذا استفادوا من هذا التأويل؟ ما استفادوا به؟ فإذا قيل لهم هذا الكلام سيعودون فيقولون ونحن لما نقول أن الله كلام نفسي لا يعني أن كلام نفسي يثبت كلام كثر نفسي. الله أكبر، يخلقون على الأصل قولوا كلام الله حقيقة تناسب مع ذات الله وأزليته لا يشبه خلقه في الحقيقة كاملة. وذلك مثل هذا تماما وقعوا في تأويل الرحمن السواء مثل تماما، وهذا من حجج الله للسنة للسلف على مخالفين. اسمعوا يا نساء الله، أنكر جماهير المسلمين قديما وحديثا حاشا السلف الصالح أن يكون الله عز وجل له صفة الاستواء على خلقه والعلو على مخلوقاته، أنكروا هذا مع أن هناك آيات كثيرة جدا أيضا تتحدث عن الحقيقة الرحمن عز وجل. فماذا فعلوا؟ أيضا تأولوا، فتأولوا آية الرحمن عز وجل معنى الدولة، وأتوا بسؤال جنس من الشاعر الله على جهودهم، قالوا استوى رجل على العراق بغير الدم وسيف المراق، لأي سيف بلد المراق. إذا يريدون هذا الشاعر أن يثبتوا أن الثوى تأتي بمعنى الثولة. نحن نقول لهم ما استفدت الكلام، لأن السلف لا ينكرون أن تأتي كلمة الثوى بمعنى الثولة. فبين ما استفدت من هذا البيت من الشعر، إذا أردتم أن تثبتوا لنا الثوى تأتي أحيانا بمعنى الثولة لنبارك بهذا المعنى، لكن أردتم تنهوا معنى أن الثرى تأتي بمعنى الثعلة فتنكون الملك لابد من ذلك. إذا ما الفرق بين تفسير الثرى بمعنى الثعلة تفسير الثلثي الذي حولت منه إلى تفسيركم الثرى بمعنى الثولة؟ ما الفرق بين العيدين ما دام كل من الصفتين ممكن ان يتصل بها الخطر؟ انتم تقولون استوى على العرش اي استولى، يعني تعريفنا اعتراض قوي جدا اكثر من اعتراضكم على التنزيل. الاعتراض انه ربنا عز وجل في بعض ايات العرش والاستواء عليه قال ثم استوى على العرش، فاذا فسرتم استوى بمعنى استولى وجاء هذا الاستناد لبعض الحاله العاطفيه ثم التي تفيد تراحي، فمعنى هذا انكم تصورتم قلوب الكون ولو طرفه طرف طريق نحو النجوم ان يكون الله مستويا عليه لانه خلق العز ثم استوى، بعد ذلك استولى عليه لحظه لحظات في يوم الى اخره، فهذا معناه انكم ما أثبتتم القائلين لله إثباتا مضطردا مستمرا. فماذا تجدون من هذا التفسير؟ قال لا، نحن لا نقول استوى بمعنى استولى كاستيلاء البشر على نفسه. سبحان الله، أخبرك بما في الحج الكلفي، قول استوى بمعنى استعلى لا تستعلاه على عرضه، وهذا هو عقيدة السلف. ما استفاد السلف سوى انهم اولا حرفوا الكلمة عن مواضعه بدون فائدة، وثانيا جاءوا من ورائه كانوا يستريحوننا لو قالوا كما قال السلف ثم استوى بمعنى استعلى، لان هذا تصرف من الله عز وجل كنزله ونزوله، اذا قلت لم يكن نازلا قبل نزوله لا ضرر في هذا العقيده، لان هذا ليس فيه مشارك له في ملكه. أما إذا قلت ثم استوى منها لتوليا أو سبيل الشعر يفيد أنه قبل استيلاء بس على العراق كان هناك عراق هو المراد أنه استولى عليه، فقام هو في ثورة أو جاء البيت وتغلب بس على العراق. هذا شؤم أو من شؤم تأويل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حينما فتحوا بأنفسهم باب الكلام وباب تصور رب العالمين كأن الإنسان مخلوق. كذلك مشكلة الكلام الإلهي بالضبط، هم تصوروا يا قلنا الله يتكلم يعني له شفتين وله لسان وله أسنان وله أذان وله وله إلى آخره. الله أكبر، ما أجهل هؤلاء الناس الذين يؤدي بهم نظر وحدة القرآن إلى أن يتخيلوا بواطين كنت من الله ونغيهم لأنها بواطين ونغيهم لأنها البواطين نجمت من النص القرآني، حرف بعد نص القرآني كان يتخلص من هذه الأباطين، مع أن عمر الإنسان يتخلص منها باستحضار آية واحدة من القرآن الكريم ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لن تتمت في أيدي واصل بصير اسمه. لماذا قدر سيدي عن الزاد التناصر بلال وهو السميع يعني تكمل والبصير رقم لا نتكم في شيء من الأسلس وننزل، فإذا نزلت وتدفت فقد خطرت بطرف الأول من الآن، إذا نزلت وعطلت فقد خطرت فطر ثاني الآلة، فلابد أن تجمع بين التوحيد وبين الإسلام. المعتزلة ينزلون فعلا لكن غلوهم في التوحيد أدعوا إلى إنكار الآيات ابتلاء بالآية، أتدرون هذا قالوا وهو السميع البصير معنا أبدا مثل ما قالوا، يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أولوا الكلام الإلهي ومثل ما أول السواء ما تفهم الكلام، قالوا السميع البصير يعني العليم. أولا أنت رواتين في بكير الجميل، السميع البصير يعني العليم، أن الله وصف نفسه لأنه عليم في آيات كثيرة، يهودا ما وصف نفسه بأنه عليم وإنما وصف نفسه بأنه سميع بصير. هذا تعطي ثم ما اكتسبتم شيئا من هذا التأويل، ليه؟ الله عليم وفلان عليم، أي تعطي اشتراك الاسم؟ لا، نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم، يقول الفريق ليس كذلك هذا البشر وقوله بسيط وانتهت المشكله. وفي الحق ان اخطر ما نفذ من هذه التاويل ادعاء العلم لهؤلاء المتاوله ونسخه الجهل الى السلام الصالح لكن بعباره ذلك غير صريحه. هم يقولون وهذا مقرر فيما يسمونه بكتب الكلام كل اجهل كل طالب علم يدرس على الطريقه الخلف لابد ان ينتهي فيه في نهايه المطار لا اجمل ان السلف في هذه القضايا اسلم لكن منهج الخلف احكم واعلم. وهذا هو الكفر العلم ان مذهب السلف بلا رايه مذهب السلف محمد بن عبد الله والإيمان انتقى عن الهوى يفتقون الرسول عن السلاة ومن خير عن المذنب لأن من هم الأسلم لكن من من جاء بعدهم أحسن وما على والواقع ليس السنة سمعتم من هم السنة أسلم وأحسن وعن فكل سألين يأتون به هو يعود حجة عليهم وليس له فيه حجة مطلقة. أظن فبين الآن غير أنه كان القول الأشاعرة أن ما في إلا فبين الآن بأن الكلام الإمام الحقيقي ما هو والكلام النفسي ما هو وأن الحق أن نصف الله عز وجل بكل ما وصف به نفسه قد وصف نفسه في القرآن وفي الأحاديث الكثيرة لأن كلام الله حقيقة كلام مسموع وكما انه كلام مفهوم وانه في بعض الاحاديث وصف لله عز وجل بالكلام الكلام الحقيقي حيث يسمعه الذين ينصر الله بينهم من ذكره بين الناس وفيه ايضا اثبات الكلام النفسي. واخيرا اذكر الان كيف نحرفون بعض النصوص الأخرى التي ربما لم يتنبأ سنبه بتأويلها ولكن حينما ينحرف الإنسان فصل التأويل قد سيظل منحرفا عنه لآخر رأس وكلما وقف أمامه مات فلا بد أن يتطاوله التأويل يظهر بطلانه بأدنى تأمل. نبدأ تعالى كلام عفوا كتاب في التوحيد معروف في الجوهر كتاب الجوهر أشهر كتاب لطلبة العلم مدرس في المعاهد الدينية قديما ثم هذا الكتاب روح قديما وأخيرا قرا هذا الكتاب مع شرحه وعليه حاشية لأحد كبار علماء الأديان الطويلة وهو محمد محي الدين هذا من العلماء ومن الأشهر وله خدمة واحدة في كثير من كتب العلم خاصة ما كان منها في الأجانب وفي النحو وله مثلا سنن يعود في تحقيقه وتعليقه عليه أي نعم. فهذا الرجل له حاشية على شرح الجوهر لما جاء بحثه في هذا الموضوع الخطير في كلام الإلهي لم يتعرض لنا من ثلاث الطاقة لا بموافقة ولا بمخالفة أيضا إنما تعرض للرفع المعتزلة أيضا المعتزلة أصبحوا في خبر كان أن في فرقة اسمها المعتزلة لا لكن الواقع المعتزلة موجودة في الأشاعرة وفي الماتريدية من حيث يقرون ولا يشعرون فأخذ الرفع المعتزلة والسائل الرجل هذا قال لهم وهو يجادلهم ان الله عز وجل من هذا ان يكلم موسى بكلام نفسي يخطبه موسى او رساله اليس الله القادر ان يخطب موسى الكلام الالهي وما على كل شيء قدير هو ظن بقى ابن المعتزل ما بيقولوا الله عازم وفعلا ما بيقولوا الله عازم اذا هو بيكون ينهج عليهم اليس الله القادر على ان يسلم موسى في الكلام النفسي إذا القضية رجعت من الإسلام مصدر الإسلام والآية الشريعة فاتبع ما يوحى ما ذنبا ولا عرج عليه إطلاقا. ليه؟ لأن هذه الآية الواحدة تنهي لها الإشارة في هذه القضية وما في حاجة إليه لوجه السؤال السابق لهذه السورة التي سمعتموها وإنما سيقول كما هو في حال الله بقادر أن يسمع كلامه الحافظين لموسى ويكون بهذا الصلاه الرمادي فكلما تؤمنون بهذا الكلام المنقول المسموع هذا يزامن التسليم يخف من زمن التسليم لا تعتقد كلام نفسي او تسليم لا هذا كلام نفسي لا يمكن كلام نفسي بذكر الا ان هذا الكلام الرفيع البر لا يمكن كلام بذكر وفق الله به المسلمين وهذا قدر لا 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 ففي القرآن مثلا استخدت مع نساء وما تبت اليمين في نساء هذا يعطى يتوقع هذا كما قلنا من أجل ليس من الكلام لأن يسوع لأن يحترع الاستقام الجاري فأجابه قال بالعطاء يتوقع غير علينا فماذا يقول القائد للكلام نفسه يقولون الله منذ الأيام ولا يزال يقول لموسى وما تسليه من خلفه من عندك موسى ومبكر بكلمه ويخطور الذي انعم الله عليه وانعمت عليه وانفق عليك الجنه وتقي الله الى اخره منذ الازل الله قال هذا الكلام ولا يزال لا حجه لا اطيع ذلك
لأنه شوف يا كامل خطورة الجعال
رد الله عليه آلفا أو فيه آلفا قال له الحمد لله على الإسلام وعلى أن جعلنا ثلاثين من فعل الإسلام. علماء الكلام يقولون العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الجلالة. أن يحصل أحد الطرفين نهارة العقيدة لا يمكن أن يمسك هؤلاء عقيدة لأنه إذا جئنا إليهم بآية فهي قطعي الثبوت لكن هم يجعلونها غير قطعي الجلالة. وهذا لذلك إذا رأي أعلى ورأى فإذا القرآن قطيته لكن لا يقف الجلال ليس يقول كأين تكاوين إلى أن ترأي أعلى ورأى مثل المرض ما وجود بكار الجليل ليه؟ لأنه ما وجود الشرط الثاني عندهم قطي الجلال ويجاء حديث مثل حديث إنكم سترون ربكم قطي الجلال قال هذا يقصيكم عليه المؤمن يعني يسلم القوم على رجلهم الله والله وهكذا يكون هذا الإسلام الحمد لله الذي هدانا لنكون مسلمين وعلى ذلك الشرف الصالح من يدعي
أن الأخوات من قبلنا بعد المناقب لا ما أسمع كان قال لا أقدر أن أقول هذا الذي يجب أن توقع فيه جريد المسلمين وعلماء المسلمين هو تكفي في السنة بل انت بنا أنا والله أن السنة قال صح أن هو المسال السنين ولا ما يحق مسلمين كبير فإذا كان مهدا فإذا الله يجب أن يعادك فهو دعاء من الحديث من حيث تحدث من الحديث
وبعد فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث أمر بحكم شرعي وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا. وقد اختلف شراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم إذا أمن الإمام فأمنوا، فمنهم من ذهب إلى أن المعنى إذا شرع الإمام في التأمين أسرع أن تسمعه في التأمين، أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه، فيقول مع الإمام آمين في آن واحد. ومنهم من يذهب إلى أن المقصود به أن يأتي تأمين المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه، ومنهم من يفصل تفصيلا لا وجه له، فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه، ومن كان بعيدا عنه تأخر عنه وعقب بتأمينه على تأمينه. والذي تبين لي بعد التأمل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في برعة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني، وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام. أولا لأن ظاهر الحديث لا يدل إلا على هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن، لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمن أي قال آمين، فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع هذا مجاز، ومعلوم لغة وشرعا أنه لا يجوز المصير إلى الجواز إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ولم يمكن تفسيرها وفهمها إلى ذات يصار إلى الجواز وسترة الحقيقة. وهذا الشرط مفقود هنا، لأنه من الواضح أن هذا أمر ميسور، إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين، فلا ينبغي تفسير النص إلى ذات بإضافة الحقيقة إلى المجاز، لأن الأصل حقيقة. هذا شيء. وشيء ثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله إذا كبر الإمام فكبروا، وعلى وزان قوله إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كل هذه النصوص تفيد أن ما أمر به المقتدي من القول إنما هو بعد فراغ الإمام مما أمر به من القول، فلا ينبغي على هذا الحديث أن يقول المقتدي مع الإمام الله أكبر، وإنما ينتظر فراغ تكبير الإمام فيشرع هو على الفور بتكبيره. كذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبس بالركوع، بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبس بالسجود، على الرغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام بالسجود، كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام أو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا. فهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكد أن السنة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أنساره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها وإنما متابعته. وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام يؤتم به أي ليقتدى به. فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء به إنما هو اقتران معه. وهكذا كل الكتاب. وهكذا أخيرا قولك مع إمام آمين ليس اقتداء به وإنما مقارنة منك له. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنه قلنا ظاهره من الناحية العربية أولا ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة الذكر إنما يقتضي أن يؤمن الإمام المقتدي بعد صلاة الإمام تأمينه وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا فليس هناك أي قائل يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بتأمين. وهذه المسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس من الغائب على الشاهد. فقد ذهبت إلى كثير من البلاد ففي الأردن مثلا في الحجاز في السعودية بصورة عامة في مصر في المغرب وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام بقولهم آمين. حتى أنصار السنة في عقر جاز السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة وحتى في هذا المكان. فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون وقبل أن يتنفس حتى يتبقى من قوله آمين. هذه مسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا. بعد أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه. لا يمكن تحقيقه الا بشق الانفس والا بالنسبه لافراد قليلين جدا جدا من المصلين وهم الذين يتابعون الامام ايه الايه. وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين. ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة سد الذريعة فتقتضي حين ذات حكمة التسريع ترجيح القول الثاني على القول الأول لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة بتأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي لمسابقة الإمام تقدما من جهة وهذه المسابقة وتقدما في الابتداء وتقدما في الانتهاء. ذلك لأن الإمام يقول آمين على وزان ما كان يقرأ. إذا كان يقرأ بسرعة فهو لا يمد نفسه صوته بآمين. وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا فهو إذا قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين مسح ست حركات فهو سيقول آمين. بينما يبتدعه ويبتدعه يكون المقتدين انتهوا. فسابق الإمام سابقة لا يحتاج كل إنسان عالم مسلم. فإذا ما لقن المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر القول عليه السلام إذا أمن فأمنوا في ذلك قيل بينهم وبين مسابقة الإمام المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المبتدي عن مخالفة الإمام وعن مسابقته. فكيف وهو يقول بصراحة إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث. والشيء الآخر أن هذا الحديث تضمن فضيلة بالغة لا يتنبه لها جماهير المصلين، لذلك فهم لا نكاد نجد أحدا منهم يحرص في تطبيق هذا الحديث سواء كان بالمعنى الأول أي مقارنة أو بالمعنى الثاني وهو الأرجح لدينا ما ذكرنا. لا يكاد أحدهم يهتم بهذا التطبيق لينال جزاء هذا الأمر النبوي الكريم وهو قوله عليه السلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى هذا أن الله عز وجل تفضل على عباده المصلين فشرع لهم من الوسائل والأسباب الميسرة القريبة التناول إذا ما قاموا بها استحقوا مغفرة الله تبارك وتعالى. لا يحتاج الأمر للحصول على هذه المغفرة إلا ابتداء لعدم مسابقة الإمام بقوله آمين، فإما المقارنة على القول الأول وإما المتابعة على القول الثاني وهو الأرجح لدينا. لذلك فيجب أن نعلم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من ملائكة في هذا الحديث وقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة إنما يعني شيئا واضحا ألا وهو أن الملائكة كما قال الله عز وجل فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أي أن الملائكة الذين يحضرون ويشهدون الصلوات مع المصلين في المسجد ليسوا كالبشر الذين يعصون الله، فضلا عن انهم يغفرون عن احكام الله. فهم لا يتصور في حقهم ان يسابقوا الامام، فهم اما مقارنين للامام على راي الاولين واما متابعين للامام على الراي الاخر وهو الأرجح كما قلنا. فنحن ننصح إذن لأحد شيئين لا بد منهما مرجحين الشيء الآخر. الشيء الأول هو أن لا يسابق المقتدي الإمام بآمين وإنما يقارنه، والمقارنة إن تمكن منها المتمكن فستكون ناقصة لأنه لا يستطيع أن يقارنه على مدى قوله هو آمين في كثير من الأحيان، لأنه غير مستعد هو أن يقول آمين كما لو كان يقرأ هو نفسه القرآن ثم يؤمن بعد ذلك على وجه الترتيب. لذلك فنحن ننصح بالشيء الثاني وهو أن تضبطوا أنفسكم إذا سمعتم تأمين الإمام فلا تبدأوا بقولكم من آمين إلا إذا سمعتم النون الساكنة من قول الإمام آمين، وحين ذاك تحصلون على هذه المغفرة
اقل عمل واقل جهد. ما هو هذا الجهد؟ انه ما تكون شارد وراء المال وتستثمر للعادي هذه ماسيب الناس عليها، انه بيقولوا للضالين يلا المسجد كله انطلق ليضج ضجته بامين، وبعدين يجي تامين الامام. هذا ان لم تلاحظوا فلاحظوا فيما بعد، فستجدون القبيل عكس راسا على عقب. المقتدون يقولون امين وياتي تامين الامام بعدين. لاحظوا هذا، فيكون المصلي اولا خالف امر الرسول الصريح الى امن فامنه، وثانيا وهذا اهم بالنسبه لهذا المسلم العاصي المغمور بالذنوب والمعاصي، ان يتطلب الاسباب التي يستحق بها مغفره الله، فيكفر هذه المغفره لانه خالف امر النبي عليه السلام اذا امن الامام فامنه.